بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فمن فرائض الحج وأركانه الطواف، والله جل وعلا أمر بالطواف في بيته فقط. قال جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولذلك لا يجوز الطواف على أي بيت إلا الكعبة المشرفة. والطواف معناه الدوران حول الشيء. وإذا ما جئنا لكلام الفقهاء في تعريف الطواف، فهم يذكرون بأن الطواف من حيث المعنى الشرعي الاصطلاحي يقولون هو الطواف حول بيت الله عز وجل بنية العبادة، بنية العبادة. وحينما نتأمل في أنواع الطواف نجد بأن الطواف من حيث الهيئة شيء واحد، لكن من حيث الحكم أنواع. فعندنا أولا طواف القدوم، ويسمى بطواف الورود وبطواف التحية، وهذا سنة عند جماهير العلماء، سنة. هذا يسمى طواف القدوم، وهذا يسل الحاج المفرد، يسل الحاج القارن أن يطوف طواف القدوم. النوع الثاني طواف الإفاضة، وهذا يسمى بطواف الزيارة وبطواف النساء وبطواف الصدر، ويسمى أيضا بطواف الركن، لأنه ركن بإجماع أهل العلم. عندنا النوع الثالث طواف الوداع، طواف الوداع، وهذا يسمى سمي بطواف الوداع لأن الحاج يكون آخر عهده بالبيت، هو الطواف، يكون آخر عهده بالبيت هو الطواف. عندنا طواف التطوع، وهذا ليس له وقت معين وإنما يؤدى في جميع الأوقات. طواف القدوم هذا هو أول عمل يقوم به الزائر لبيت الله سبحانه وتعالى عندما يدخل المسجد الحرام، يسمونه طواف التحية أيضا لأن تحية البيت. ولذلك العلماء يقولون هو سنة بحق الحاج الذي قدم من خارج مكة وكان حجه مفردا أو قارنا، سمى إيش هذا طواف القدوم لأنه سنة. بعض العلماء يذهب إلى أن طواف القدوم واجب، وأنه على من ترك على وأنه يجب على من تركه دم. وقت طواف القدوم هو أول نسك يفعله الزائر لبيت الله الحرام تعظيما له، ويكون وقته قبل الوقوف بعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم مكة كان قارنا فطاف حول البيت. ولذلك تقول عائشة إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم طاف بالبيت. هذا بالنسبة لطواف القدوم. طبعا طواف القدوم فيه سنن، أولها الاطماع، وهذا فقط في طواف القدوم فقط. وللأسف الشديد بعض الحجاج يخطئون فيطبعون في طواف الإفاضة، والصواب بأن الاطباع فقط في طواف القدوم. طيب ما هو الاطباع؟ الاطباع هو أن يكشف الحاج أو المحرم عموما، يكشف كتفه الأيمن ويرمي بطرف ردائه على كتفه الأيسر. هذا السنة الأولى. السنة الثانية الرمل. ما معنى الرمل؟ الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى وهز الكتفين من غير سرعة ولا وثب، وهذا يكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، يكون في الأشواط الأولى الثلاثة فقط. وأيضا كما ذكرنا بأنه يسن طواف القدوم بحق المفرد وبحق القارن. الطواف أيضا يجوز الركوب فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا. وأيضا أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. تقول: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور، بالطور وكتاب مسطور. ولذلك يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في الطواف، بل بعض العلماء يجعله من السنة، يجعله من السنة. طبعا طواف القدوم يسقط في حالات. أولا يسقط طواف القدوم عن أهل مكة، لأنهم ما يصح أن يقال قدموا، فهذا القدوم في حق الآفاقي، أما المكي فليس عليه طواف قدوم. ثانيا يسقط طواف القدوم عن المتمتع، ولعلكم تذكرون بأننا قلنا المتمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ثم يحل من العمرة ويحرم بالحج في نفس العام ولم يسافر مسافة قصر، فيسقط عنه طواف القدوم، وإنما يجزئه طواف العمرة المفردة هذه. كذلك يسقط طواف القدوم بحق من أحرم وتوجه إلى منى وبات بها، أو بحق من أحرم وتوجه إلى عرفات مباشرة، لأن السنة هو أن يكون طواف القدوم أول شيء يفعله الحاج عندما يدخل المسجد الحرام. الثاني طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة، طواف الركن، طواف النساء، طواف الصدر، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء على أنه ركن، ولذلك لا يتحقق التحلل التام بدون طواف الإفاضة، بدون طواف الإفاضة، وله وقت، يعني طواف الإفاضة له وقت، لعلنا إن شاء الله نأتي إلى ذكر. الثالث طواف الوداع، طواف الوداع، وذكرت قبل قليل بأن سمي الوداع لأنه آخر شيء يكون يعني عهد الحاج بالبيت. طواف التطوع هذا هو يعني لما يأتي الإنسان وقد اعتمر أو حج أصبح عنده فراغ، يجوز له أن يطوف بالبيت يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الطواف، يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الطواف. طيب الطواف هذا له شروط؟ الجواب نعم له شروط. أولها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما حاضت، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. ولذلك الطائف لا بد أن يكون متطهرا. الطهارة الكبرى إذا زال موجبها كالحيض والنفاس مثلا والجنابة، الحيض والنفاس والجنابة أيضا يزول بالغسل، وكذلك الطهارة الصغرى بالوضوء أو التيمم إن عدم الماء أو عجز عن استعماله. أيضا من شروط صحة الطواف إزالة النجاسة، فلا يكون على بدن أو ثياب المحرم نجاسة، لا يجوز أن يبقى عليه نجاسة، ولذلك جمهور الفقهاء يبطلون طواف من طاف وعليه نجاسة بعلمه، بعلمه. أيضا أمر آخر ما يتعلق بقضية الكلام، ليس من شروط صحة الطواف عدم الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه قال إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام، فأقلوا الكلام. طبعا هناك أيضا ستر العورة، ستر العورة هذا من شروط صحة الطواف. أيضا قبل ذلك النية، النية، نية الحج عند الإحرام أو نية الطواف عند بدايته، لأنه بعض العلماء يرى بأن نية الإحرام كافية، والذي يظهر بأنه لا بد للطواف من نية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وقد سماه صلاة، والصلاة لا تصح إلا بالنية. ذكرت ستر العورة، وهو لأن الطواف سماه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة، ولذلك قال ربنا جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث أبا بكر وأردفه بعلي، فكان يقرآن أو يؤذنان بالناس بسورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يطوف بعد هذا العام مشرك، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان. أيضا من شروط صحة الطواف أن يجعل البيت عن يساره ويبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه، وكذلك أن يكون الطواف خارج البيت، يعني لو طاف بين البيت وبين الذي يسمى بحجر إسماعيل فإن هذا لا يجوز، لأنه ما طاف بالبيت وإنما طاف في البيت، يعني طاف ببعض البيت. أن يكون أيضا الطواف بحدود المسجد الحرام كما ذكرت، وأن يكون سبعة أشواط، أن يكون سبعة أشواط، وأن يوالي بين هذه الأشواط، لا بد أن يوالي بين هذه الأشواط. عندنا هناك مجموعة سنن في الطواف، منها استلام الحجر الأسود في كل شوط إن تيسر له ذلك، أيضا من السنن استلام الركن اليماني في كل شوط إن تيسر له ذلك، وكذلك الدعاء عند الطواف، قراءة القرآن، والرمل والاطباع كما ذكرت قبل قليل في طواف القدوم فقط، والدنو والقرب من الكعبة، هذه يجعلها العلماء من السنة، وصلاة ركعتين بعد الطواف، هذا أيضا من السنة، هذا أيضا من السنة. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالطواف عموما، ذكرت الشروط والأركان، الشروط والسنن والمستحبات. يعني يبقى عندي مثلا الكلام يباح في الطواف كما ذكرت، الطواف صلاة فأقل فيه الكلام، أيضا يجوز للأكل والشرب في الطواف لحاجة، كأن يكون الرجل صائما مثلا ويتخلل طوافه أذان المغرب يأكل. طبعا يكره للإنسان أن يرفع صوته عاليا بالذكر والدعاء بحيث يشوش على الآخرين كما يفعل بعض الطائفين، أيضا الكلام لغير ضرورة كريهه العلماء، بعض الفقهاء يكره إنشاد الشعر، وبعضهم يبيحه يستدلون لذلك بفعل بعض الصحابة، وأيضا ترك سنن أو سنة من سنن الطواف أيضا هذا مكروه إذا كان على سبيل التعمد، مثل ما يفعل بعض الناس يعني يزهد في قضية استلام الحجر أو تقبيله. أيضا عمل أكثر من طواف كامل من غير الصلاة بعد كل طواف أيضا، والطواف عند مدافعة الأخبثين مثلا البول أو الغائط، أو عند الجوع الشديد أيضا مما كره العلماء، لأن الطواف كما يعبر العلماء بأنه صلاة. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بأحكام الطواف، نسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله جل وعلا أن يرزق الحجاج حجة مبرورة، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.